على قمم الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الحلقات المباركة ممن يفيدون ويستفيدون. نلاحظ أيها الأحبة الفضلاء، بعض الناس اليوم ما يستحي بكلامه، فتجد أنه يتكلم في أمور خصوصية أحيانا تتعلق بالشهوة بين الرجل والمرأة، أو أحيانا تتعلق به في فراشه هو وزوجته، أو أحيانا قد يهين بعض الناس ببعض الكلمات والعبارات القبيحة، أحيانا بعض الناس ما يستحي في كيفية لبسه، ما يستحي أحيانا في كيفية تعامله مع الآخرين، ما يستحي في كشف عورته أحيانا، وهذا يعني قد يكون موجودا عند بعض الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مما يعني أثر عن كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الإنسان إذا نزع الحياء من نفسه وأصبح لا يستحي من أحد سيصبح يفعل ما يشاء دون يلتفت إلى أحد. إذا ما رأيكم أن نتكلم في هذه الحلقة عن الحياء وكيف نحافظ عليه، وكيف الإنسان يستطيع أن يجد هذا الحياء في نفسه وأن يحافظ عليه. ذكر الله تعالى الحياء في كتابه، وبين الله جل وعلا أنه موجود في من كانوا من الصالحين. ذكر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما تزوج بعض نسائه أقبل إليه أولم في بيته، وأقبل بعض الناس وتعشوا عنده وليمة العرس، ثم خرج أكثرهم وبقي ثلاثة نفر في داخل البيت يتحدث بعضهم مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم أن يخرجوا، لكنه استحى أن يقول أخرجوا من بيتي، فأرادهم أن يخرجوا، جلس يتكلم قليلا ثم خرج هو نفسه من البيت ومضى إلى بيوته الأخرى وتكلم مع زوجاته، ثم رجع مرة ثانية، وهم لا يزالون على مثل هذا الحال. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ثم قال بعدها في نفس الآية: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. يستحي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقول لهم اخرجوا، حياء منه عليه الصلاة والسلام. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر خبر المرأتين مع موسى عليه السلام، قال جل جلاله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي وهي خجولة، لا تمشي وهي تضرب بيديها يمينا ويسارا وكأنها في عرض عسكري، لا لا لا، كانت أتت إليه وهي تمشي على استحياء، قد جمعت على نفسها ثيابها وتلطفت في مشيتها، كما قال بعض المفسرين، قالوا لم تكن خراجة ولاجة، لا إنما كانت امرأة عاقلة تمشي على استحياء. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الحياء، وبين أن هذا الحياء يكون من الله تعالى، ومنه حياء يكون من الخلق، ومنه حياء أن يستحي المرء من نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، الأنف والعين واللسان والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحديث عند الترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح بشواهده. وكذلك في حديث سعيد بن زيد الأنصاري، وهو في عند البيهقي وغيره، قال: يا رسول الله، أوصني. الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطني وصية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. يعني أنت الآن لما يكون في رجل من صالحين من قومك، لما يكون جالسا عندك، تجد أنك تتحفظ في عباراتك لأنك تستحي منه، تتلطف في كلامك، جلستك، حركاتك تتلطف فيها، لأنك لا تود أن يراك وأنت على حال معين. ثم إذا خرج هذا الرجل الصالح الوقور، قد تتكلم بكلام ما يصلح، أو قد تلبس لبسا أيضا غير مناسب أمام بقية الحاضرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دام أنك تستحي من هذا الرجل الصالح في قومك، استحي من الله تعالى فهو أحق جل جلاله من أن تستحي منه من أن تستحي من غيره من الخلق. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه كما عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلا يا جماعة إذا كان الإنسان ما يستحي من الناس يبدأ يتكلم بكل كلام، يلبس أي لبس دون أن يلتفت إلى غيره في ذلك. وعن بهز بن حكيم رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر. يا رسول الله أنا أسألك عن عورتي ما بين السرة والركبة، متى أكشفها؟ متى أحافظ عليها؟ إذا انكشفت وأنا ما أدري. وذلك لأنهم في السابق كانوا يلبسون الإزار والرداء، وأحيانا يكون المال قليلا عندهم، فالقماش نفسه يقسمونه إلى قسمين بينه وبين ولده أو بينه وبين أخيه. فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. أي ملكت يمينك هي الجارية المملوكة، وقد شرحناها في درس ماضي. فقال: يا رسول الله الرجل يكون مع الرجل، يعني لما نكون مع الرجال نشتغل في بناء أو غيره ماذا نفعل؟ فقال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. فقال: يا رسول الله والرجل يكون خاليا، إذا ما عندي أحد في بيتي ممكن أبقى عاري في البيت؟ ما عندي أحد، ما حد يراني، أبقى عاري، أذهب المطبخ، أجي لند غرفة النوم، أطلع من غرفة النوم، أجلس في الصالة وأنا عاري. يا رسول الله إذا ما عندي أحد يراني والباب مقفل ما رأيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله حق أن يستحيا منه، استحي من نظر الله إليك. لذلك ذكر عدد من أهل العلم أن كشف العورة إنما يجوز عند الحاجة، أما إنسان يبقى هكذا عاريا في بيته لمدة 6-7 ساعات في البيت، يطبخ في المطبخ وهو عاري يذهب، لا لا، هذا منهي عنه، وينبغي الإنسان أن يستحي من الله تعالى أن يراه على مثل هذا الحال. وحديث عند الترمذي وغيره. ومن الحياء أيضا حفظ اللسان عن القبائح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فكان عليه الصلاة والسلام لا يكاد يسمع منه مثلا كما يسمع من بقية الناس، حتى من الكلام المتعلق بالنساء وما يتعلق بالفراش وغير ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يمسك لسانه دائما عن مثل هذا. وفي حديث أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نوعا آخر من الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، يعني ما ليس غنيا فيستطيع أن يكفي نفسه ويستحي أن يسأل الناس إلحافا. يقول هو ليس غنيا يستطيع أن يكفي نفسه ويستحي أن يطلب من الناس، وهذا طبعا له فضل. لذلك الله تعالى لما ذكر الصدقات قال للسائل والمحروم، السائل الذي يأتي ويعرض ماء وجهه أمام الناس ويطلب منه يعطوه مالا، أما المحروم فهو الذي يستحي. فالأصل أننا إذا عرفنا أيضا شخصا قد منعه الحياء من أن يطلب المساعدة من الناس أنك تبذل ما تستطيع جزاك الله خير وتساعده. كذلك من حيائه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا حتى في الفتوى للمرأة يستحي أن يخبرها بكل ما في نفسه، فيأمر عائشة أن تخبرها، وربما أخبرتها عائشة دون أن يأمرها بهذا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كيف أغتسل من المحيض؟ إذا انتهيت من الحيض كيف أغتسل؟ كيف أتأكد أن الحيض قد انتهى مني يا رسول الله؟ فقال: خذي فرصة من مسك، يعني خذي قطعة من قطن، فخذي فرصة من مسك فتطهري بها ثم توضئي ثلاثة. قالت: يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف تطهر بها؟ فاستحى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى وجهه وقال: سبحان الله سبحان الله، تطهري بها. فأخذتها عائشة على جنب، جذبتها وأخبرتها، قالت: تتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها على موضع خروج الدم مرارا حتى تتأكدي أنها لم يلتصق فيها دم. فهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. بالله عليك قارن بين هذا الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يستحي وهو يفتي، يستحي مع أنه في معرض فتوى الآن، ويستحي أن يتكلم عن مسألة يعني ما يتعلق بالأمور الداخلية عند المرأة، بينما بعض الناس الآن لا يستحي من أن يعني يسوق النكت القبيحة ويسوق الكلام المحرم ويتكلم عن أحيانا بعض الأمور التي فيها نوع دعوة للناس إلى المنكر عياذا بالله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم وحده فقط من الأنبياء عنده هذا الحياء، لا، بل أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام فيهم أحسن الأخلاق. جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن موسى عليه السلام، وهو أيضا الذي ذكره الله تعالى في كتابه لما قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى كان حييا ستيرا وكان لا يرى من جلده شيء استحياء من الله، استحياء من الله. وقد كان قوم موسى أيها الإخوة والأخوات يعني يتوضعون عراة أمام بعضهم البعض ولم يكونوا يستحون من هذا، وهو عليه الصلاة والسلام كان يستحي ولا يتوضأ أمامهم ولا كان يغتسل أمامهم وهم يغتسلون عراة وليس عنده مشكلة. فلما رأوا أنه عليه السلام لا يغتسل معهم قال بعضهم لبعض والله ما ترك الاغتسال معنا وكشف عورته أمامنا إلا لعله، إما أنه فيه برص يعني جلده فيه مرض البرص، أو أنه آدر يعني عنده مشكلة في أعضائه. فدخل عليه السلام وكان ينصرف عنهم ويغتسل لوحده في مكان معين، فخلع مرة ثيابه على وضعها على حجر وعليه طبعا ما يسر عورته المغلظة على قوله، وقال بعض العلم أنه لم يكن عليه، المهم فكان يغتسل وقد وضع ثيابه على حجر، فلما خرج أقبل إلى ثيابه فتحرك الحجر، والحديث في البخاري، فلما جعل يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى أخذ الثوب وقد رآه بعضهم فعلموا أن جلده ليس فيه أي مشكلة ولا فيه أي برص، وأنه إنما يفعل هذا الاستتار حياء منهم. يقول صلى الله عليه وسلم وجعل يضرب الحجر من شدة سبحان الله يعني غيظه على الحجر، كيف جعلتهم يرون جلدي وأنا على هالحال، فجعل يضرب الحجر بعصاه، جعل يضرب العصا الحجر بعصاه، ويقول صلى الله عليه وسلم حتى إن في الحجر منه نتوءا، يعني أنه أثر عليه الصلاة والسلام في الحجر. فهذا هو الحياء أيها الإخوة والأخوات، وينبغي علينا أن ننضبط به، ننضبط به في ألسنتنا، ننضبط به عند كشفنا عن ثيابنا، ننضبط به عند نظرنا إلى الآخرين. يصبح الإنسان يستحي يعني، لأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، كلما ارتفع إيمانك صار الحياء معك متمكنا من قلبك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، ويثبتني وإياكم على الحق والهدى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي، تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي،
واسر بين العشائر مستقيما ولا تغمر إساءة من يوالي، وكن شهم الفؤاد رفيع نفس إذا احتشد الجموع في مجال.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عوالي،
وما أغنى الشهامة في مجد يرى اللذات في شد الرحال، يهون على المجد شق الليالي، ونقل الصخر من قمم الجبال.
تعلم أيها التلميذ تاجني، معرفة تقتضي همما عالي.